ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا فاطمة بريمة وأقدم إلى حضراتكم النشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. قائد الدعم السريع: نحن مع السلام ولن نقبل بسلام زائف يستعيد عبره الجيش بشراء الطائرات والمسيرات وتدريب المستنفرين. حميتي يوجه نداء لسكان دارفور النازحين خارج البلاد وخاصة في تشات الرجوع إلى منازلهم. حميتي يتهم البرهان بمحاولة عرقلة توقيع اتفاق جوبا للسلام، ويقول إنهم قاموا بعمل كبير في الخرطوم وجنوب السودان من أجل السلام. الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 27 وإصابة 77 آخرين بسبب تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايتي جنوب وشمال دارفور. كانت تلك عناوين الأخبار، ومعا إلى التفاصيل. اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان بتدبير النزاعات القبلية خلال الفترة الماضية في ولاية البحر الأحمر وأقاليم النيل الأزرق ودارفور وكردفان، وذلك من أجل البقاء في السلطة. وأكد حميتي في خطاب مصور مساء أمس الخميس استعداده للسلام مشترطا بسلام حقيقي، وقال إن الدعم السريع لن يقبل بسلام زائف يستعد عبره الجيش بشراء الطائرات والمسيرات وتدريب المستنفرين، وتابع: نحن مع السلام ولكن ليس سلام الكذب والاستهبال. ودعا حميتي النازحين واللاجئين للعودة إلى مناطقهم وتعهد بحمايتهم، كما دعا المواطنين في مناطق سيطرة قواته لاختيار إدارات مدنية من أبناء هذه المناطق ممن يرونه مناسبا، شريطة أن لا يتم اختيار أي من منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوتشا في تقرير أمس الخميس عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخص وإصابة 35 آخرين، بجانب نزوح 17500 بسبب تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا جنوب دارفور، ومقتل 10 أشخاص وإصابة 42 آخرين نتيجة لتجدد النزاع بين الجيش والدعم السريع في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. وأفادت التقارير حسب أوتشا أن أكثر من 140 شخص لقوا مصرعهم بسبب القتال القبلي في محليتي الصنط وبورام في جنوب دارفور، وأشار التقرير إلى أن الصراع قد أثر بشدة على الزراعة في أجزاء كثيرة من البلاد، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة. وأشار التقرير إلى أن تجدد النزاع الأهلي بين قبيلتي السلامات والهبانية في 22 من أكتوبر الماضي أدى إلى فرار غالبية سكان قرى محليتي الصنط وبورام، حيث أودى الصراع بحياة 51 شخص وإصابة 23 آخرين. قتل لاعب فريق الحلفاية السابق وفريق هلال بورسودان ناصر كمال كاوندا إثر سقوط دانا بمنطقة الحلفاية بالخرطوم بحري، وقد نعته غرفة الطوارئ المشتركة بحلفاية الملوك بصفحات لجان مقاومة الحلفاية على الفيسبوك. وتقدمت غرفة الطوارئ المشتركة بحلفاية الملوك ببالغ التعازي والمواساة لأسرة الشهيد ولنادي الحلفاية الرياضي. من جانبه تعرض اللاعب حمد عبد القادر حمد شعيرية حارس مرمى هلال الأبيض للضرب والتنكيل من قبل عناصر الدعم السريع جنوب الخرطوم، وأصيب حمد بعدة جروح في الرأس وبدأ يتماثل للشفاء بعد أن كان فاقدا للوعي. اجتمعت مساء الخميس الموافق الثاني من نوفمبر للعام 2023 إسفيريا الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوة الديمقراطية المدنية تقدم في أولى اجتماعاتها الرسمية بعد انعقاد الاجتماع التحضيري في أديس أبابا في الفترة من 23 وحتى 26 من أكتوبر الماضي برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك. وأكدت في بيان صحفي على أهمية البناء على ما تحقق من نجاح في الاجتماع التحضيري والمواصلة المواصلة بذات الروح وصولا لبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تسهم في إنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية. وقال البيان إن الاجتماع تداول ضرورة تشكيل بقية الهيئات التنسيقية وعلى رأسها المكتب التنفيذي التنسيقي وطرق إدارة العمل الداخلي والتواصل مع القوى المدنية الديمقراطية التي لم تشارك في الاجتماع التحضيري، وأمن الاجتماع على ضرورة التخطيط المحكم لعقد المؤتمر التأسيسي في ميقاته المتفق عليه في الاجتماع التحضيري، وعلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحة في السودان. أطلق والي النيل الأبيض عمر الخليفة نداء عاجل للمنظمات لتلافي الوضع الإنساني الحرج بالولاية، وقال خلال لقائه ظهر أمس الخميس بقاعة أمانة الحكومة بمدينة ربك مع مسؤول العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الزائر للولاية إن ولايته تستضيف ما يقارب 1 مليون لاجئ من دولة جنوب السودان بخلاف النازحين والوافدين من الخرطوم جراء الأحداث الأمنية الدائرة هناك. وأضاف هذا الوضع الإنساني أثر بشكل كبير على مستوى الخدمات المقدمة والمعينات الغذائية. أوصى الاجتماع المشترك بين مجلس تنظيم وتطوير النقل العام واللجنة الاقتصادية بولاية النيل الأبيض بتعديل التركيبة السعرية للوقود، ووافقت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية على التوصية الخاصة بتعديل التركيبة السعرية للبنزين لمدن كوستي ربك الدويم لتكون قيمة جالون البنزين 6624 جنيه بواقع 1473 جنيه لسعر اللتر، على أن يضاعف للتركيبة السعرية مبلغ 20 جنيه الحر على الجالون لمحليات تندلتي أمرمتا ريف الدويم والجبلين، ويضاف للتركيبة السعرية مبلغ 40 جنيه قيمة ترحيل لجالون البنزين الحر لمحلية السلام، إضافة إلى فاتورة يحدد فيها سعر الشراء. حذر العميد الشرطة محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وتفادي التواجد في مجاري السيول والأودية والخيران، كما حذر من قيادة المركبات أثناء هطول الأمطار الغزيرة مع ضرورة الالتزام الكامل بوسائل السلامة واتباع مسارات الطرق الرئيسية المستخدمة قدر الإمكان حفاظا على السلامة العامة. الجدير بالذكر أن قوات الدفاع المدني بالولاية كانت أنقذت 40 شخص بعد انجراف مركبة عامة في أحد الأودية بمدينة بورسودان نتيجة سوء تقدير سائق المركبة، إضافة إلى إنقاذ أشخاص في مناطق أخرى متفرقة من الولاية. التقى وفد قوى الحراك الوطني برئاسة التجاني السيسي بلندن المبعوث البريطانية بوزارة الخارجية لمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وقال بيان من الحراك أمس الخميس إن اللقاء تناول الرؤية الوطنية الشاملة لقوى الحراك الوطني لإنهاء الحرب والتزام الحوار السوداني سوداني الذي يضم كافة الأطراف السودانية دون إقصاء لأحد كوسيلة للتوافق والمصالحة الوطنية والتعايش السلمي باعتباره الضمان لمرحلة تأسيسية لإدارة الفترة الانتقالية ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار وإعداد البلاد لمرحلة التحول للحكم المدني الديمقراطي عبر انتخابات حرة مباشرة نزيهة وشفافة برقابة وطنية ودولية. وأوضح الوفد أن التعقيدات التي تحيط بالأوضاع بالبلاد تتسارع وتتقاطع نتيجة للتدخلات الخارجية وتباين اختلاف عميق في الرؤى بين المكونات السياسية والمدنية والأهلية لعموم أهل السودان، وأن تجاوز هذا الخلاف لا يتم إلا عبر الالتزام بالحوار الصريح والبناء. وأكد الوفد أن تمدد رقعة الحرب سيزيد الأمور تعقيدا وسيؤثر على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وأكد على ضرورة انسياب المساعدات والعون الإنساني للمتأثرين والمحتاجين. طرحت جامعة الدلنج مبادرة للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية بمحلية الدلنج ولاية جنوب كردفان على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا. وقال مدير جامعة الدلنج البروفيسور محمد ضفع الله قدمنا المبادرة التي وضع لها الدستور واللائحة وبرنامج العمل والأهداف في اجتماع بمركز دراسات السلام بحضور الأساتذة، وتم الاتفاق على الترتيبات وهي بصدد تسجيلها في مفوضية العون الإنساني لتبدأ عملها قريبا بدعم من الوالي والمنظمات. وكشف البروفيسور دفع الله عن مخاطبة أساتذة جامعة الدلنج وإمة المساجد، وأشاد بالخطوة ووصفها بالمؤثرة في المجتمع، وقدمت ندوات عن الشائعة وأثرها في المجتمع مشيدا بالمشاركة الواسعة. وأردف دفع الله: نريد زيارة الأسر والعائلات المتضررة في المنازل والممتلكات والجرحى بالمستشفيات تخفيفا للمصاب الجلل. وأضاف: الخراب بحي قادرة مغدور عليه بتكاتف الجميع، مشددا على ضرورة إعمار الحي. التقى وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة الأستاذ الطيب أبو إدريس رئيس السجادة السمانية بالسودان. وقالت الآلية في بيان: إن اللقاء يأتي في إطار خطة الآلية للقاء كافة مكونات المجتمع السوداني لجمع الصف الوطني وإيقاف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي. وأكد الوفد حسب البيان على الأهمية القصوى للطرق الصوفية والدور التاريخي الذي ظلت تلعبه في الحفاظ على تماسك المجتمع السوداني وطبيعة اللحمة الوطنية، ودورها في صلابة القومية المبنية على القيم الصوفية النبيلة والتي تحتاجها البلاد لمواجهة هذه الحرب اللعينة التي تهدد وجود البلاد من الأساس. وقال البيان: إن اللقاءات ستتواصل مع بقية الطرق الصوفية وكافة قوى المجتمع السوداني السياسية والمهنية والمطلبية من أجل الإسراع في وقف الحرب وإحلال السلام والأمن والطمأنينة. الخبر الأخير في النشرة: واصل الجنيه السوداني تدهوره أمام العملات الأجنبية في البنوك والسوق الموازي نتيجة لنقص العملات الأجنبية وارتفاع الطلب عليها في السوق غير الرسمية. وقالت مصادر مصرفية: إن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية بلغ مستوى غير مسبوق، حيث وصل إلى 990 جنيه للبيع و 980 جنيه للشراء يوم الخميس، متجاوزا سعره في المصادر التي تفرض قيودا مشددة على عمليات التحويل والشراء. انتهت نشرة الظهيرة، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 مساء بتوقيت السودان المحلي. ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 مساء بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أنا العميد عبد القادر إسماعيل أحمد السني، دفعة 23، قوات المسلحة. بحاول أوجز في الحديث بقدر الإمكان. طبعا أخواننا ناس الإعلام دي اللي يدوك المواضيع رؤوس مواضيع ممكن تأخذ لها 4 يوم يقول لك ربع ساعة الزمن اللي نسمح به. الله يديهم العافية. طيب الناس بيتساءلوا الحرب، الوضع الراهن، انتشار التعديات والتفلتات والعنف، مش في حتة واحدة على اتساع مناطق ومدن السودان في الحرب الدائرة دي. بقول أولا يا أخواننا وقبل كل علينا وضع النقاط على الحروف. أول شيء يجب علينا وضع النقاط على الحروف. بتعني شنو؟ بتعني يعني بدون انحياز أي جهة أو فكرة. رأيك يكون حسب علمك بالتفاصيل ومعرفتك، ويكون مستغل تماما. مستغل عن شنو؟ عن الانتماءات اللي بقول أنا دي، يعني لا يكون في انتماء أيدولي أو حزبي أو سياسي عقائدي أو قبلي أو عرقي أو جهوي. نتجرد من كل هذه الانتماءات عشان نصل نطرح الحقائق كما هي، وبعد كده نعمل كلنا مع بعض سويا لإيجاد الحلول، حلول ومعالجات تكون مناسبة لإيقاف هذه الفوضى وإصلاح الحال. عشان كده حقه لا نشتغل بالحديث والتناكف والاختلاف حول الظواهر والشكل الخارجي وردود الأفعال والحاجات زي دي. نعرف الأسباب، يجب معرفة الأسباب والاتفاق على هذه الأسباب. نتفق إنه دي الأسباب. أولا الأسباب بسيطة واضحة، يعني إنه أول حاجة القوات المسلحة طبعا دي يعني كيان هيكل عسكري محترف به دوليا، يعني في البروتوكول العالمي معروف إنه في حاجة اسمها الجيش السوداني، الجيش القوات المسلحة السودانية، ما معروف حاجة اسمها جنجاويد ولا ميليشيات ولا كده، معروف القوات المسلحة. القوات المسلحة دي لما تعمل حاجات ضد حقوق الإنسان وضد المدنيين وضد كده، الموضوع بيكبر وبيمشي بيطلع برا، وبيمشي الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وبيمشي الاتحاد الأوروبي، العالم كله بيجي ضدك. يعني عشان كده عمر البشير والإنقاذ ما كانوا قاعدين يستخدموا القوات المسلحة بكامل إمكان. ما بقول لك ما شاركت، يعني شاركت لكن بنسبة ما بالصورة المرضية اللي عايزينها هم، إن تغمى عليهم الحركات المسلحة بتاعت قبائل الزرقاء. فعملوا شنو؟ طوال استغلوا القبائل الأخرى من أصول غير أفريقية أو من أصول عربية، لأنه أصل في تناكف وفي مشاكل كانت بيناتهم وبين الزرقاء أصل من أزلية، يعني بدري، لكن كانت بتتعلق المشاكل بتاعتهم دائما بحاجات بتاعت لما تكون في حكومة قوية وكده، ما بتكون مشاكل كبيرة، بتكون نهبوا أبقار بتاعت ناس أو احتدوا على منطقة أو على حلة وبتاع، بتكون حاجة بسيطة وبخش الإدارة الأهلية وبتخش الحكومة وبتفرض سيطرتها ويدفعوا الدية وغرامات وبتاع للناس اللي كانوا خطأ على خطأ وكده، وكان بتنتهي بالشكل دي الحاجات. لكن أصله في حزازات بيناتهم وفي مشاكل. استغلت الحكومة الحكاية دي بأنها جندت الأصول العربية ضد الزرقة عشان تغمع عبد الواحد وبولاد وأركو مناوي وخليل إبراهيم والجماعة ديري، فقامت استخدمتهم بديلا عن القوات المسلحة. طبعا أدتهم سلاح، يعني سمحت لهم بالسلاح بالتسلح وكده والعربات والبتاع وكده، والحكومة في ذلك الوقت الكلام ده يا عمر البشير مثلا ما كان عندها الإمكانيات، يعني في وزارة المالية ذاتها ما عندها البند اللي ممكن تصرف منه على مثل هذه الميليشيات وكده. جابوهن وجمعوهن وسموهن الحدود وسموهن قوات الحدود وسموهن الدعم السريع بتاع، عملون قانون وكده وجابوهن ويدون مرتبات ويدون كده، والمصاريفات بتاعتهم الكثيرة اللي بتعلق بالأسلحة وبالعربات وبالهي طبعا يبتدوا قاموا سجلوا لهم ودوهم الذهب، المنطقة بتاعت الذهب بتاعت جبل عامر والبتاع دي بيصرفوا فيه على كيفهم. ناس حميتي ديل يشيلوه يبيعوه وشي يصرفوه على عساكرهم وشي يأكلهم وشي يطلعوا برا يبيعوا برا وهكذا. لغاية الدعم السريع دي والميليشيات دي لغاية زمن عمر البشير، لغاية الإطاحة بالإنغاز، وقت الإطاحة بالإنغاز قبل 4 سنين شوية أو 5 سنين، ما كانوا بالقوة دي ولا كانوا بالطريقة دي. كان عمر البشير قادر عليهم، محدود عددهم ب 20 25 30 ألف ولا بتاع، ومناطقهم ذات خارج المدن وخارج العواصم وكده، ومسؤولين من تنفيذ مهام محددة. ولما جاء قامت الثورة وأطاحت بالإنغاز للأسف الشديد جاء البرهان، برهان ومجموعته ديل برضو ناس ما تمام يعني، فديل قاموا خدتوا إيدهم على إيد هذه الميليشيات وابتدوا هما الذهب اللي كان بتاع جبل عامر ده بقى عندهم فيه جزء بيهم ذاتهم ينهبوا مع الناس اللي بينهبوا التانين من أموال الشعب السوداني، وما كان عندهم العسكريين الجنرالات الفوق دي ناس كباشي وناس عطا وناس البرهان وغيره، ما كان عندهم ثقة كاملة في الصف الثاني من القوات المسلحة الناس التحت شوية يعني الضباط الرتب الصغيرة دي ناس ما الجيش ده ما كله إسلاميين يعني أو ما كله مؤدلجين، المؤدلجين الضباط الحسن وفريق وعميد وليوة ورتب الكبيرة دي. فالقاعدة في القوات المسلحة عشان كده حسي أنا برفض إنه يقولوا الجيش إسلاميين، مش الجيش إسلاميين، القادة بتاعين الجيش ديل الكبار ديل أغلبهم 90% منهم فعلا مؤدلجين وكده، وطبعا هم ديل بيدوروا القاعدة العريضة التحت بتاع الضباط الصف والجنود والعساكر والضباط الصغار بدون الأوامر المنفذين للمهام بتاعت الجيش بيتلقوا أوامرهم من ناس مؤدلجين فوق ناس البرهان ديل وكده، أو عندهم انتماءات أو تغارب على الأقل مع الإسلاميين، دي حاجة ما بينكرها الزول لأنه أساسا بعد ما مشت الإنغاز ومشى ابن عوف وكده الناس دي كانوا الأربع خمسة ضباط دول منهم هو البرهان بقى رئيس البلد وكده هم ذاتهم كانوا في اللجنة الأمنية بتاعت الإنغاز يعني أخواننا المدنيين المشهور لما قامت الثورة وحصل الاحتصام قدام القيادة العامة والجماهير الكتلة الجماهيرية الكبيرة الناس جونا من الدمازين وجونا من أطبر الملايين اللي كانت موجودة في الخرطوم دي، لما الناس المجلس العسكري الانتقالي الموغد قالوا انه عايزين زول يعرفوا الجماهير دي ممثلين عشان يجي يتناقشوا معانا يشوفوا الناس دايرين شنو، والبرهان بيتكلم في التلفزيون قال انا داير الشعب انا بنفذ وبعمل وكده، قعدته طبعا هو في اختلاق المواضيع والكذب المهم. فالناس المشوا دي للاسف الشديد ما كانوا يعني ما شخصيات كانت الكاريزما بتاعتها ذات في التفاوض يكسبوا النقاط كيف يعني الأهداف بتاعتهم حققوها كيف من وراء النقاش وراء التفاوض مع العسكريين، كانوا ضعيفين شخصيات هزيلة هم ذاتهم ناس ما عندهم خبرات كبيرة جدا في العمل السياسي، ممكن يكونوا ثوريين ممكن يكونوا كده يعني وطنيين حزبيين دايرين حكومة ديمقراطية وبتاع وأي شيء، لكن ما إدارة الحوار العسكريين غالبين منهم فيه وكانوا شخصياتهم كانت أقوى وقدروا ياخدوا منهم تنازلات كثيرة جدا، نتيجتها كانت إنه شاركوهم في الشعب اللي لما طلع برا قال ما دايرين قال العسكر للسكنات والجنجاويد ينحل، ده هدف من أهداف الحراك الثوري اللي قاموا به الشباب وفي كل المدن بتاعت السودان، ديل ما قدروا يتمسكوا بالأهداف بتاعت الثورة الرغبات الجماهير، عملوا تنازل للعسكريين خلوهم يشاركون في الحكم بقوا فيها مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس بتاع وخاشين في العساكر، أهم ثلاثة وزارات في مجلس الوزراء ماخدين العسكريين الخارجية والدفاع والمش عارف يعني كم وزارة، وفي نفس الوقت الداخلية وزارة الداخلية وفي نفس الوقت مشاركينه في مجلس السيادة وبنسبة بتاعت النص بالنص 5-5 وواحد سادس من المدنيين وكده يعني، ففي أخطاء كثيرة جدا حصلت في الحوارات دي وفي النقاشات الأولى مع المجلس العسكري الانتقالي ده خلت إنه التنازلات ده خلت إنه الموقف العسكري العساكر ما زالوا موجودين في الحكم يعني حاكمين البلد حتى في الحكومة الانتقالية، دي كانت أول الخطوات اللي هي أجهض الثورة وأضاعت حقوق الناس يعني حقوق الجماهير فعلا ومطالباتهم وكده يعني، ها وده بقى تاريخ طبعا حاجة حصلت وانتهت. طيب بعد كده اللي حصل إنه يتغنن الدعم السريع دي لأنه إيدينهم في إيدين بعض كانوا هم والجنرالات زين الجيش ويبتدوا ينهبوا ويأكلوا يسفروا المخرجات والهناية بتاعت الذهب لأمارات والخليج ولروسيا وكده، وأخونا البرهان وجماعته مفتكرين إنه الدعم السريع ده حيكون بس مصالحين وحبايب كده للنهاية، في النهاية طبعا اختلفوا ولما اختلفوا ظهرت هي الإشكالات الكبيرة دي، ما كان بيثقوا في القوات المسلحة، عشان القوات المسلحة دي كلها الوحدات اللي كانت داخل الخرطوم وداخل العواصم وأمن المدن دي كلها كلها شالوا طلعوا برا، ناس ما ظلت شنبات وما بعرف منو منو شالوهم ودون هناك وادي سيدنا والحتات دي، وناس طلعوهم ودون غرب مدرمان هناك فتاشة، ناس ودون جبل أولية وكده، يعني بقت مدفعية مدرمان، مهندسين مدرمان، مش عارف الإشارة، ما كل الوحدات دي كانت داخل العاصمة وشوية عاملة ثقل أمني في البلد ولحماية المواطن وكده، شالوها ودوها برا واستبدلوها بالميليشيات دي بناس الدعم السريع، وتمسكوا مواقع استراتيجية كبيرة جدا داخل الخرطوم، أكثر من 17 معسكر في الحدود بتاع الولاية، داخل حدود الولاية العاصمة، وهو القصر الجمهوري والقيادة العامة ذات الدون فيها جزء عمارتين ثلاث، يعني ما بتفكير بتاع إنه أحسن أنا أبعد العسكريين ديل خصوصا الضباط تحت الصف الثاني والثالث دي، لأنه ديل ممكن يكون عندهم رأي في سياساتنا وممكن يعملوا انقلاب يستولوا على السلطة. فبعدوا الجيش، بعدوا الجيش وجابوا الميليشيات والدعم السريع، وبقوا الاثنين شغالين بالسياسات بتاعتهم المعروفة لدى الناس. بعد كده لما اختلفوا وقامت الحرب، ما مهم انه سبب الحرب من اول طلقة ضربه من ولا كده، لكن مهم قامت حرب بيناتهم، والحرب دي كانت نتيجة تدمير كامل للمنشآت البنية الأساسية الاقتصادية بتاعت العاصمة، وتهجير الناس وقتلهم وضرب البنات ويشيلوا شنط الناس ويدخلوا بيوت الناس، والحاجات دي كلها الفوضى دي الحاصلة حسي في الحرب دي يعني. وبقى الجيش ما عنده كنترول على هنا، لأنه الجيش ما بحرب المدن بتختلف، حرب المدن بتختلف من الحرب في ميدان المعركة، ميدان مكشوف ميدان المعركة، لو كان الحرب دي في ميدان معركة الدعم السريع وبقية الميليشيات كلها ما بتقف قدام الجيش، ما بتاخد مع الجيش حاجة في تعادل القوة، ما بتاخد زمن، الجيش بينتصر، دي حاجة نحن بنعرفها، لأنه هي الحرب انت ما بتكسبها بعدد العساكر، في حاجات تانية، في عوامل أخرى كثيرة تانية مختلفة، في التدريب والمهنية وبتقود ناسك كيف، وبتستخدم يعطوا خطط وبتتحرك كيف، تكتيكاتك شنو، بتستخدم الأرض الميتة والالتفاف والتطويض والحركة والهجوم ليلي والنهاري والطقس والمش عارف ايه والهيئات في مليون حاجة في الشغل بتاع الحرب ده، هي اللي بتخليك تكسب الحرب، مش عدد الناس اللي انت بتحارب بيهم، لان عدد الناس اللي انت بتحارب بيهم ديل مهما كانوا كتار، اذا كان انت بتعرف تحارب كويس ممكن تكون اقل منهم عددا لكن تهزمهم. دي ما القصة هنا يعني، القصة في انه الحرب داخل المدن، داخل المدن الجيش ما ممكن يكون عنده البيرسونال العدد بتاع الناس الكبير اللي يقدر يغطي كل الازقة وكل الحواري وكل المربعات في المدن والأحياء المختلفة بتاعت الخرطوم، اللي هي بقت كم حسي الاتساع بتاع حكاية بتاعت كم 30 وكم 40 ألف كيلومتر مربع عظيم ولا حاجة بشكل ده. فدي يعني حاجة ما القوات المسلحة ما هنا في الحرب بتاعت المدن دي بتتخذ بقرارات معينة، يعني هي المدينة الناس ما مهمين زي ما حصلت قبل كده في سوريا وفي لبنان، حرب 80 دي و 1980 الحرب اللبنانية، وفي العراق وفي سوريا. نحن شفنا المدن، المدينة ما بتاخد لها 8 ساعات تتساوى بالوطة كلها، مدنيين فيها ولا العدل فيها، بتقرضهم كلهم مع بعض يعني، بتقتل الناس كلهم مع بعض، الأعداء على المواطنين على المرأة على الراجل على الأطفال على غيره، بعد 8 ساعات بتستولى على المدينة انت. ده ما ممكن يحصل في الخرطوم طبعا، عايزة حرب المدن، عايزة من شارع لشارع من طريق لطريق، وفي طرق في طرق أخرى كثيرة. نحن زادنا كعسكريين حسي بنشوف إن الحرب طولت، وكان ممكن ما تطول، كان ممكن تكون لفترة أقل من كده، لكن يجوز هم عندهم في حاجات سياسية مخليها الحكاية دي تستمر أكتر. نحن متأكدين كان من ناحية عسكرية مهنية ممكن الحرب تكون تنتهي في فترة أقل. ليه طالت؟ بقى ده شغل السياسيين، مش اسألوا شوفوا جيبوا البرهان ده والناس اللي هنا يكملوا، ما في حل غير ما الناس تكمل الثورة بتاعتها. هون ده الحاصل، ده الحصل لغاية الليلة. الحل شنو في رأيي أنا؟ ما في حلول كثيرة يعني، الحل واحدة في الاثنين. أول حاجة الدعم السريع يستوعب، الناس دي الميليشيات دي تستوعب إنه شنو، إنه حرب هذه هي أصلا وكده محدود في النهاية، لو طالت ولا قصرت بوقت معين حتنتهي، وحتحقق له مكاسب، قد تحقق له مكاسب مادية بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين ونهب بيوت الناس وأخذ حقوقهم تحت تهديد السلاح وغيره وغيره، حاجة زي عرباتهم وحياتهم وكده. لكن ما بتأسس، حتى لو انتصروا هم ما بيقدروا يؤسسوا دولة، يعني حربهم دي لن تؤسس لدولة، دولة يعني فيها الجيش هو يكون الدولة دي، ما في لازم يكون في تأييد من المواطنين السكان المحليين والمجتمع الدولي، ده لازم يكونوا مؤيدين انتصارك انت عشان انت تبقى عسكري وحاكم، غير كده ما ممكن. فهم يفهموا الحتة دي حتى لو طالت ما لصالحهم برضو. الحاجة الثانية اللي مفروض يفهموها ناس الدعم السريع ديل انه والجيش يعني انه ممكن برضو يكون في مفاوضات، ما في ما يمنع هذول لما يقول اقعد اعمل مفاوضات مع هذول انت بتحاربه، ما اشكال يعني. لكن الصعب حسي في موقفنا ده نحن في التفاوض شنو النقاط البنود اللي بيكون متفق عليها ادنى يعني اتفاق ممكن يحدث شنو. إذا كان في حاجة ممكن يتفق عليها الطرفين بتبقى الحكاية التفاوض بيكون مجدي وبكون عنده يعني سبب والناس بتصير عليه ومفروض يحصل يعني. لكن في الموقف ده أنا شايف إنه الحكاية دي إنه يخط بنود يوافق على الجيش ويوافق على الدعم السريع دي صعبة جدا يعني. أقل حاجة ممكن يوافق على الجيش شنو، أقل حاجة حتى لو ما إنه الناس دي يطلعوا من بيوت الناس يعني، طلعوا الدروع البشريه اللي ماخذينها هم حسب حرب والحرب طولت ليه؟ لان الجيش ما بهاجمهم جوا البيوت جوا الشوارع. ما اظن يوافقوا على انه يطلعوا من الحته، لان دي الحمايه بتاعتهم، ده سلاح جزء من اسلحتهم المستخدمينها انه يكونوا جوا البيوت جوا الشوارع جوا وسط المدنيين وكده. لو طلعوا برا في حته مكشوفه او في اخذوا لهم معسكرات معينه في حتات معينه وبعيدين وكده موقفهم بيضعف جدا جدا، والشيء بيقولوا الجيش هم مضطرين ان يعملوه بعد ذاك ينفذوه يكون موقفهم تعبان جدا. لا عشان كده دي حكايتين اللي يقعدوا للتفاوض ما افتكر حيطلعوا بنتيجه يعني، لانه اقل حاجه تقبل بها يقبلوها بها ناس القوات المسلحه عشان يرضوا المواطنين يرضوا الشارع يرضوا الجماهير إنه العسكريين يطلعوا من المناطق من المدن من بيوتهم على الأقل، حتى لو ما طلعوا من الولاية كله لكن يطلعوا من المدن ومن كده يكون عندهم معسكر هناك في يبلولي حتة بعيدة من السكن ذاته ولا في غلب أم درمان أو في حتة زي دي، وبعدين كان الناس يقعدوا يتفاوضوا كده. وما أفتكر ما أعتقد إنه الدعم السريع هيقبل بنقطة زي دي، عشان كده التفاوض ده انا ما مميل ما عايزه، لكن ما مقتنع بانه حيجيب نتيجه كثيره. الحل الاخير انه القوات المسلحه دي تحسم الامور يعني شويه، تنتهج الجيش ينتهج خطط وتحركات اخرى مختلفه ممكن جدا. احنا كعسكريين متقاعدين لما حس في جروباتنا في مجموعاتنا لما نتناقش كل ذول بدي أفكار، إحنا عساكر ساكتين يعني، أخذنا ماجستيرات وقرينا وعلوم العسكرية دي من الناس اللي عملوا العسكرية ذاتها في إنجلترا وبتاع البحوث والمراجع بتاعتنا قريناها وبنعرف الحاصل شنو عنده، قرينا القانون وقرين كل شيء وبنعرف الشغل اللي بيتم كيف يعني. فممكن جدا إذا كان الخطط والتحركات الأخرى اتخذت يعني بتعجل بإنهاء الحرب. والسؤال ده أنا ما عندي له إجابة طبعا ليه ما حصل، لأنه ما لاقي البرهان ذاته، ما قاعد يتكلم مع زول ولا بنلقاه نحن ولا كده. فالأخوان المدنيين والمواطنين والبتاع الناس اللي عندهم علاقة أو انتطش بالقيادات العسكرية والكده يقعدوا يسألون الأسئلة دي شوفوا الحاصل شنو. وشكرا جزيلا لكم يا أخواننا، وإلى لقاء في وقت أفضل. السلام عليكم.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله، وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاءً أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا.
التعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوس إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحبا بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من أماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة له، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج، فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل مشكلة اغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتأثر من المعمل أول حاجة بتثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت داية، الداية ممكن تقوم بالكشف، هي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة، أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعون لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طارق تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني يأخذ لجهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهن بيكون عندهن جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المختصبات بيكون عندهن يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، يعني احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس خذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان، ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتصيب بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا أستاذ. في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخذوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم، سواء كان عينات من الجروح الموجودة، وبرسلوها المعمل وبعين لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا، يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري، دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجل، وأنه يعني دي ناحية شرعية ونهاية حمايتهم ونهاية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض أجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت، لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب، فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله وضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي، أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتحتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه. في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية، انه الناس ياخدوا التاريخ ويكشفوا في يكشف المريضة من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات، إذا كان في جروح، الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب، لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي بتتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة حاليا مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم
بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة اللي حصلت نتيجة الاكتئاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، ويدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأب الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن بيتحملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسيات الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني شرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي، وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرايع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أن الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. يعني السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا فاطمة بريمة، وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر للعام 2023. قائد الدعم السريع: نحن مع السلام ولن نقبل بسلام زائف يستعيد عبره الجيش بشراء الطائرات والمسيرات وتدريب المستنفرين. حميتي يوجه نداء لسكان دارفور النازحين خارج البلاد وخاصة في تشات الرجوع إلى منازلهم. حميتي يتهم البرهان بمحاولة عرقلة توقيع اتفاق جوبا للسلام، ويقول إنهم قاموا بعمل كبير في الخرطوم وجنوب السودان من أجل السلام. الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 27 وإصابة 77 آخرين بسبب تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايتي جنوب وشمال دارفور. نزوح ما يقارب 6 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع الحرب، وأكثر من 140 شخص لقوا مصرعهم بسبب القتال القبلي في محليتي الصنط وبورام في جنوب دارفور. مقتل لاعب فريق الحلفاية وهلال بورسودان سابقا، وإصابة حارس مرمى هلال الأبيض بواسطة عناصر الدعم السريع في الخرطوم. مجلس عمداء جامعة الخرطوم يقرر بدء الامتحانات لعدد من الكليات خلال الفترة من 20 من نوفمبر وحتى 20 من ديسمبر للعام 2023. القوات المسلحة تقول إنها تمكنت من استعادة السيطرة على مطار وحقل بليل النفطي بولاية غرب كردفان. الناطق باسم القوات المسلحة يقول إن القوات المسلحة في مدينة بحري كبدت الدعم السريع عشرات القتلى والجرحى ودمرت عدد من العربات القتالية. الهيئة القيادية التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تجتمع سفيريا برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك في أولى اجتماعاتها الرسمية. والي النيل الأبيض يطلق نداء للمنظمات للتدخل العاجل لتلافي الوضع الإنساني الحرج بالولاية. وفد من الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب يلتقي رئيس السجادة السمانية بالسودان. زيادة أسعار البنزين بولاية النيل الأبيض وتحصيل فرق سعر الجالون لصالح وزارة المالية. قوى الحراك الوطني تلتقي بمبعوثة وزارة الخارجية البريطانية لمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي ويناقش معها الرؤية الوطنية لإنهاء الحرب. جامعة الدلنج تقدم مبادرة للتعايش السلمي وتبحث معالجة أحداث مدينة الدلنج بجنوب كردفان. الدفاع المدني بالبحر الأحمر يحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وتفادي التواجد في مجاري السيول والأودية والخيران. مالية النيل الأبيض تدشن سلة بأكثر من 1 مليار جنيه للعاملين بالخدمة المدنية. تشكيل لجنة للنظر في حالات الإحصار الطارئة بالقضارف برئاسة رئيس الجهاز القضائي. الجنيه السوداني يواصل انخفاضه أمام العملات الأجنبية بالبنوك والسوق السوداء. انتهت عناوين الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.